أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: وحينئذ فلو لم يعلم المتبائعان جواز الاستصباح بهذا الدهن وتعاملا من غير قصد إلى هذه الفائدة. كان الكلام في الاكتساب بالدهن المتنجس، وذكرنا ثلاثة أقوال، ووصلنا إلى ما يمكن أن يعد قولا رابعا، وهو ما بحثه الشيخ الأنصاري رحمه الله في بيع دهن اللوز والبنفسج وشبههما من الأدهان الغالية الباهظة الثمان، فإن الاستصباح بها منفعة نادرة بخلاف التداوي بها مثلا أو أكلها وما شاكل ذلك. فاستشكل الشيخ الأنصاري رحمه الله إلى أن وصل إلى هذه النقطة: لو دل الدليل الشرعي على جواز بيع دهن البنفسج أو دهن اللوز لهذه المنفعة النادرة، فنحن أبناء الدليل أينما مال نميل ونلتزم بالصحة. شيخ الأنصاري رحمه الله يذكر ثلاث صور بالنسبة إلى بيع دهن البنفسج أو اللوز للاستصباح، بناء على أن الاستصباح منفعة نادرة وليس منفعة غالبة. إذا المنفعة غالبة هذا واضح. يذكر ثلاث صور، هذه الصور الثلاث يختلف حكمها. الصورة الأولى: إذا قصد المتبايعان المنفعة النادرة، فلو قصد المتبايعان من بيع دهن اللوز أو البنفسج خصوص الاستصباح به كانت هذه المعاملة صحيحة، لأنه قد دل الدليل الشرعي على صحة قصد هذه المنفعة النادرة، وإلا لولا الدليل لقلنا إنه لا مالية لمثل هذه المنافع النادرة التي لا يلتفت إليها. ولكن حيث قد دل الدليل الشرعي على جواز ذلك اكتشفنا وجود مالية. إذن الصورة الأولى: أن يقصد المتبايعان خصوص المنفعة النادرة، النتيجة صحة المعاملة. الصورة الثانية أن لا يقصد المتبايعان خصوص المنفعة النادرة، لكن كان لهما قصد للمنافع في الجملة، يعني قصدوا الحصول على المنافع لكن ما قصدوا خصوص المنفعة ماذا؟ النادرة المحللة. في هذه الحالة تنصرف المنافع إلى المنافع الغالبة، وفي فرض المسألة المنافع الغالبة منافع محرمة. إذا المنافع محرمة يكون بذل المال في مقابلها بذل للمال بالباطل، فتكون المعاملة باطلة عاطلة فاسدة. الصورة الثالثة أن لا يقصد المتبايعان المنافع أصلا، لا المنفعة النادرة ولا مطلق المنافع. والله هذا فقير مسكين أول فاضي، أنا ساعة أمشي زوجتي تقول ليش اشتريت من عنده؟ والله شفت فقير عور فادي عم بربحه بس. انت ما قصدت المنفعة، واضحة ولا؟ اذا انت تأخذ تشتري دهن اللوزة والبنفسج وان كان نجس انت ما بتستفيد منه، لكن بدل ما تصدق عليه تشتري منه. فهنا لاحظ الصورة الثالثة أن لا يقصد المشتري المنفعة خصوص المنفعة النادرة كما في الصورة الأولى، ولا يقصد المنافع في الجملة، يعني المنافع بشكل عام ما حددها حتى يؤخذ بما حدد. لا، صورة ثالثة لم يقصد المنافع أصلا، لا المنافع النادرة ولا مطلق المنافع. في هذه الحالة ماذا؟ حكم الشيخ بالجواز. عجيب، كيف تحكم بالجواز؟ يقول لأنه يكفي أن لا يقصد الحرام، ما يشترط يقصد الحلال، يكفي ما يقصد الحرام. هو ما دام ما قصد، لاحظ الفارق بين الصورة الثانية والثالثة. الصورة الثانية إذا قصد المنافع تنصرف إلى المنافع الغالبة، والمنافع الغالبة محرمة يصير قصد الحرام تبطل المعاملة. الصورة الثالثة أصلا ما قصد، ما قصد يعني ما قصد الحرام بعد ما ينصرف إلى المنافع العامة الغالبة المحرمة، ما دام ما قصد الحرام يكفي أن ما قصد الحرام لتحليل المعاملة ولصحة المعاملة. بعد تدقيقات الشيخ الأنصاري كيف يعني، كيف الفقهاء يدققون. هذا نقراها إن شاء الله الآن، ثم بعد ذلك نرجع إلى أصل المطلب نقراها. الصورة الأولى أخذناها في الدرس السابق، قريناها في الدرس السابق، أنه إذا قصد خصوص المنافع النادرة المحللة بدون الناس تكون لا مالية لها والمعاملة باطلة، أكل المال بالباطل، مع الناس تثبت لها المالية. لاحظ العبارة، ثم إذا فرض ورود النص الخاص. الآن هذه الفروع الثلاثة اللي أخذناها بناء على ورود نص خاص في المنافع النادرة. ثم إذا فرض ورود النص الخاص على جواز بيعه، يعني جواز بيع ما له منفعة نادرة، يعني زيت اللوز والبنفسج وبلحاظ المنفعة النادرة. يقول هكذا: ثم إذا فرض ورود النص الخاص على جواز بيعه كما فيما نحن فيه، فلا بد من حمله على إرادة صورة قصد الفائدة النادرة. هذا الصورة الأولى، قصد خصوص الفائدة النادرة، لأن أكل المال حينئذ قصد المنفعة النادرة ليس بالباطل بحكم الشارع. يعني لولا حكم الشارع أكل المال بالباطل، لا مالية للمنفعة النادرة، بحكم الشارع. بخلاف هذه الصورة الأولى، إلى هنا الصورة الأولى. الآن بيشرح في الصورة الثانية، إذا لم يقصد المنفعة النادرة لكن قصد المنافع، إذا قصد المنافع إجمالا تنصرف إلى المنافع الغالبة وهي المحرمة في مثالنا. إلى هنا أخذنا الصورة الأولى، صورة قصد الفائدة النادرة. صورة الثانية يقول: بخلاف صورة عدم القصد، يعني عدم قصد الفائدة النادرة، لأن المال في هذه الصورة عدم قصد المنفعة النادرة مبذول في مقابل المطلق، المطلق يعني المقابل للمنفعة النادرة، يعني المنفعة الغالبة المنصرف إلى الفوائد المحرمة، تكون معاملة غير صحيحة. فافهم أخذنا وحينئذ، هذا وحينئذ تفريع على الصورة الثانية، تفريع على الصورة الثانية، يعني إذا لم يقصد خصوص المنفعة النادرة لكن قصد المنافع العامة، قصد الإطراء، وحينئذ فلو لم يعلم المتبايعان جواز الاستصباح بهذا الدين، يعني لم يعلم خصوص المنفعة النادرة المحللة وتعامل من غير قصد إلها، مو تحملها مطلق، تعامل من غير قصد، يعني أصلا ما عندهم قصد، كلا وألف كلا، عندهم قصد، ما عندهم قصد إلى خصوص المنفعة النادرة لكن عندهم قصد إلى المنافع في الجملة، وتعامل من غير قصد إلى هذه الفائدة، يعني المحللة النادرة، كانت المعاملة باطلة. لماذا؟ لأن المال مبذول مع الإطلاق، يعني مطلق الفوائد النادرة وغير النادرة، فإذا ما قصد النادرة تنصرف إلى مطلق الفوائد، يعني الفوائد الغالبة، وفي مثالنا هي الفوائد المحرمة. يقول: لأن المال مبذول مع الإطلاق في مقابل الشيء باعتبار الفوائد المحرمة. لماذا الفوائد المحرمة؟ لأنها هي الفوائد الغالبة المنصرف إليها عند الإطلاق. نعم، يستدرك يذكر الصورة الثالثة. ما هي الصورة الثالثة؟ أصلا ما كان عندهم قصد، لا قصد خصوص المنفعة النادرة كما في الصورة الأولى، ولم يقصد مطلق المنافع، يعني لم يقصد المنافع في الجملة كما في الصورة الثانية، بل لم يكن لهم قصد إلى المنافع، اشترى منا رأفة بحاله من دون نظر إلى المنافع، المعاملة صحيحة لأنه يكفي عدم قصد الحرام. قال: نعم، لو علمنا عدم التفات المتعاملين إلى المنافع أصلا، يعني أبدا، يعني لا خصوص المنفعة النادرة كما في الصورة الأولى ولا المنافع في الجملة، أم كان صحتها، أم كان صحة المعاملة. عجيب، ليش أم كان صحة المعاملة؟ يا أخي يا أخي، هذا دهن البنفسج ودهن اللوز، منفعة النادرة إليها مالية لو ما إليها مالية، شرعا إليها مالية. ما دام إليها مالية وهو ما قصد الحرام، يصير بذل المال في مقابلها، ليس أكل المال بالباطل. قال لأنه مال واقعي شرعا، يعني ماذا شرعا؟ يعني بحكم الدليل الخاص لا بحكم العرف. بحكم العرف المنفعة النادرة لا مالية لها، بحكم الشعر صارت إليه مالية. هذا درس اليوم، درس الغد كان نحن ندرس بيع، ما ندرس مكاسب محرمة، فيه دقة وبعض الصعوبة احتاج إلى تدقيق، حتى العبائر شوي تحتاج تأمل مثل كتاب البيع. يعني اليوم درسنا درسين بيع. قال لأنه مال واقعي شرعان قابل لبذل المال بإزائه، يعني في مقابله، ولم يقصد به ببذل المال ما لا يصح بذل المال بإزائه من المنافع المحرمة، ولم يقصد به بذل المال ما لا يصح، يعني الذي لا يصح بذل المال بإزائه، بذل المال ما الذي لا يصح بذل المال بمقابله؟ المنافع العامة المحرمة. هو ما قصد المنافع العامة المحرمة. ومرجع هذا، يعني ومرجع عدم قصد ما لا يصح بذل المال بإزائه من المنافع المحرمة، في الحقيقة يعني يعود في الحقيقة إلى ماذا؟ إلى أنه لا يشترط إلا عدم قصد المنافع المحرمة. يعني يريد أن يقول هكذا، لا يشترط قصد المنافع المحللة لصحة المعاملة، بل يكفي عدم قصد المنافع المحرمة. يعني لا نشترط أمرا وجوديا، يكفي الأمر العدمي.
الصورة الثانية نفسها.
أي صورة ثانية؟
الصورة الثانية اللي ذكرها الشيخ الأنصاري.
شلون نفسها؟
في الجملة شيخنا، لأن الأمر العدمي موجود هناك، هو لم يقصد مع هذا المنافع المحرمة.
شيخ بارك الله فيك، ولكن بارك الله فيك، النسيب زين، اشكل نسيب زين، لا جيد، يعني يثر الماء. الفارق بين الثاني والثالث انه في الثاني لم يقصد الامر الوجودي وهو المنافع المحرمة، ولكن قصد أمرا وجوديا يكشف عن المنافع المحرمة، لأنه ماذا؟ قصد المنافع مطلقا، إطلاق المنافع ينصرف إلى المنافع المحرمة. ففارق كبير بين الأول والثاني والثالث. الأول أمر وجودي قصد خصوص المنافع النادرة، الثاني أمر وجودي أيضا قصد المنافع إجمالا، قصد المنفعة في الجملة، يعني قصد بعض المنفعة، فموجود أمر وجودي. هذا الأمر الوجودي ينصرف إلى المنافع الغالبة المحرمة، وأما الثالث قصد ما موجود، قصد للمنافع ما موجود أبدا. فالفارق بين الثاني والثالث إن الثالث أمر عدمي، الأول والثاني أمر وجودي. الأول أمر وجودي خاص، الثاني أمر وجودي عام ينصرف إلى خصوص المنافع المحرمة. صار واضح نسيم؟ بارك الله. قال ولم يقصد به ما لا يصح بذل المال بإزائه من المنافع المحرمة، ومرجع هذا يعني عدم قصد ما لا يصح بذل المال بإزائه في الحقيقة إلى أنه لا يشترط إلا عدم قصد المنافع المحرمة، يعني ولا يشترط قصد خصوص المنافع المحللة. فافهم لعله إشارة إلى أنه حتى لو قصد المنافع المحرمة ما دام الدليل قد دل على الجواز ما المانع من ذلك؟ لو استفدنا من الدليل، هذا مقدار استفادتنا من الدليل، لو استفدنا من الدليل أنه يجوز الاستصباح بالدهن المتنجس حتى لو هو اشترى مو قصد الاستصباح، قصد منفعة محرمة لكن ما استعمل في المنفعة المحرمة، يجوز الاستصباح. الروايات الدالة على جواز الاستصباح بالدهن النجس لو فهمنا منها الجواز مطلقا، قصد المنفعة المحللة أو لم يقصدها، حتى لو قصد الحرام ما المانع من ذلك؟ المهم يستصبح حبه، اشترى دهن نجس، افترض هو كان قصده يشربه، لما اشترى ما شربه استصبح حبه، ما المشكلة؟
صحة المعاملة؟
نعم؟
المعاملة الصحيحة؟
هذا حين هاي المشكلة هكذا، مو بالضرورة يكون الإشكال تام يعني، وطبعا يشكل عليه بأن العقود تابعة للقصود، وما دام قصد أنه إلى الحرام تصير المعاملة محرمة، يعني مو بالضرورة الإشكال يكون وجه تام. هذا لعل وجه. وجه ثاني، لأن هذه فافهم فتأمل يمكن ما شاء الله تجيب وجوه. الآن أجيب لك وجه جديد الآن، لعله يقال إن المعاملة أمر وجودي وليست أمرا عدميا، والأمر الوجودي يترتب على الأمر الوجودي لا على الأمر العدمي، وبالتالي المعاملة تترتب على قصد المنافع المحللة لا أنها تترتب على عدم قصد المنافع المحرمة. واضح وجه التأمل أو لا؟ لأنه ماذا قال؟ لاحظ العبارة، ومرجع هذا في الحقيقة إلى أنه لا يشترط إلا عدم قصد المنافع المحرمة. فافهم لعله إشارة إلى أن العقد أمر وجودي والعقود تابعة للقصود، فلا بد أن تترتب صحة العقود على أمور وجودية لا على أمور عدمية، عدم وجود منفعة محرمة. وأما فيما إذا كان، التفتوا جيدا، هذا مرجع إلى أصل المطلب في ثلاثة عدلة، ثلاثة عدلة، يلا لاحظ يا من هو عدل أيه، ارجع إلى أصل العبارة. العبارة الأولى صفحة 69، ويمكن أن يقال باعتبار قصد الاستصباح إذا كانت المنفعة المحللة منحصرة فيه وكان من منافعه النادرة التي لا تلاحظ في ماليته كما في دهن اللوز والبنفسجي وشبههما، أي الشق الأول، ويمكن أن يقال. القول الأول شاء ماذا الذي يمكن أن يقال؟ اشتراط قصد الاستصباح. العدل الثاني يمكن أن يقال نشترط قصد الاستصباح، قول الثاني. وأما فيما كان الاستصباح منفعة غالبة بحيث كان مالية الدهن باعتباره كالأدهان المعدة للإسراج، إذن في العدل الأول نظر إلى الأدهان التي لها منفعة نادرة كدهن اللوز والبنفسج. العدل الثاني نظر إلى الأدهان التي لها منفعة غالبة مثل الأدهان المخصصة للإسراج. العدل الثالث وكذا إذا كان الاستصباح منفعة مقصودة مساوية لمنفعة الأكل المحرم. إذن يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي، الأعدال الثلاثة، الأول منفعة نادرة، الثاني منفعة غالبة، الثالث منفعة مساوية. وياي لولا هذا فهرسة البحث. إلى هنا إلى هنا انتهينا من بيان وبحث حكم المنفعة النادرة، وذكرنا ثلاث صور. يبقى الكلام في حكم المنفعة الغالبة، هذا ثانية، ويبقى الكلام أيضا في حكم المنفعة المساوية. احنا اليوم بدأنا متأخرين والوقت انتهى، ما أخركم. أهم شيء أهم شيء أعطيناكم فهرسة البحث تتأملون فيه، البحث يحتاج إلى دقة. قال وأما فيما كان الاستصباح منفعة غالبة يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.